الحمد لله. نلاحظ كثرة ذكر الساعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حتى لا يغيب عن بالنا ذلك اليوم، لأن إذا غاب عن أذهاننا ركننا إلى الدنيا فساء العمل. قال جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لازلنا في برنامج اقتربت الساعة نتكلم عن مقدمات يوم القيامة، وتوقفنا عند أمر مهم جدا، وهو إذا كان يوم الحساب يقينا سوف يأتي، فلماذا نسوف التوبة؟
سبحان الله شيخنا، ذكرتني وانت في حديثك عن بعض الأسر أو ممن نواجه من أحبابنا وأصدقائنا أو أقاربنا، تقول البنت مثلا: أنا لا أريد أن أتحجب إلا إذا تزوجت، أو الأب يقول: لا أريد بنتي أن تتحجب إلا إذا تزوجت، والمرأة الكبيرة تصل عمرها 50 تقول: أحج بعدين أتحجب. تسويف التوبة حتى مع الشباب، يعمل معاصي كثيرة ويسوف التوبة ويقول: أحج إن شاء الله أو أتزوج وأقطع المعاصي، ما هو الرد عليهم؟
ليس المقصود لما تكلم عن الآخرة أو القيامة أو العذاب أو الجنة أو كذا، ليس المقصود أن يصل الإنسان إلى درجة العصمة، أنه ما يخطئ أبدا، أنه لأن أحيانا الشيطان كما قلت دائما، الشيطان يوقعك إما في التهوين أو في التهويل.
نعم،
وكلا الطرفين مهلك. يعني الشيطان إما يوقع الإنسان في مسألة التهوين، أنه إيش إيش تسوي، يعني ما أقصى شيء محسسني أنك جاء يا أخي، فدائما يقارنك بما هو أسوأ منك.
نعم،
إيش تسوي يعني ما أنت محجبة بس ما شاء الله مصلية،
أيه
ما تغتابي أحد، شوفي فلانة محجبة ومغتابة ونمامة وحسودة وحقودة، فيجيب فأنت الحمد لله كويس، فيهون عليك. فإذا مثلا إنسان يعني قبل، دائما أقول قبل المعصية الشيطان أسميه الخطة الإبليسية، يعني الشيطان قبل الذنب يهون ثم بعد الذنب يهول، يعني يهون عليك
يهون
ثم يهول
ثم يهول،
اي يعني يقول ايش بتسوي يعني هذا يا اخي، انت محسس انك رايح، انت ما كفرت بالله، هذا شيء بسيط والله غفور رحيم والمسعود انت
لا اقعدن لهم صراطك
المستقيم، سبحان الله. ورمضان جايك يا اخي، ان شاء الله نصوم ونصلي وتراويح ونجيب عمره وامورنا طيبه، فيهون عليك المعصيه ثم اذا وقعت فيها
هولها.
وإيش سويت يا أخي أنت؟ أي وجه تقف أمام الله تقول سبح الله وتستغفر، ألف مرة تقول ما سوي وسوي، هو حتى يصعب عليك طريق الرجعة. فلما نقول مثلا لما نتكلم عن الآخرة أو كذا، ما نقصد أن الإنسان يصل إلى أنه لا يعصي أبدا، ما في إنسان ما يعصي أبدا. كل بني آدم ما قال خاطئ، قال خطاء، كثير خطأ. بل الحديث العجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، يقول الله سبحانه وتعالى: لو لم تذنبوا ليذهبن الله بكم ثم يأتي بأقوام يذنبون، لكن ليس المقصود أنهم يجيبوا عشان يذنبوا، فيتوبوا
الله
فيتوب الله عليهم. إذن القصد ليس الوصول للعصمة، القصد أن الإنسان يجاهد نفسه، لا يترك نفسه للشيطان، وإلا أو كما
ولا يسوف، يعني
أنه يصل بنفسه إلى أفضل نسخة يمكن أن يصل فيها، يعني حسب يعني في الكمال البشري، يعني
نحن
نتكلم في طاقة البشر، سوف هي أحد بل هي أكبر وأعظم جنود إبليس، أعظم جنود إبليس هو سوف. وكم في القبور من ضحايا سوف، كم في القبور
سوف أعمل
من ضحايا سوف.
الله،
سوف. الشيطان دائما، الشيطان ترى خبرته السي في حقه مرة، يعني شفت السي في خبرته، يعني واحد لو جلس في شركة،
كلامك على أنفسنا يعني ذاك تشوف كيف يا أخي يزين وكيف يهون ويهول يا أخي.
هو يعني تخيل هو موجود قبل آدم، يعني هو آدم كان يشكل وهو في طينته، والشيطان يحوم حوله ويضربه برجلي حد ويسمع له صلصلة، فعلم أنه أجوف، فقال هو أجوف، فعلم أنه خلق الله تمالك. فكمان لما أسجد الله له الملائكة، فإبليس حسد آدم على هذا الموقف وهذا المكان التي جعلها الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فتحركت. فتخيل هذا مع الجنس البشري مع خلق أبيهم آدم،
الله.
فتخيل كم الخبرة اللي عنده، كم ما يعني كل الأنماط البشرية مرت عليه،
الله.
كل فعنده خبرة رهيبة في التعامل مع النفس الإنسانية، ولذلك كان القرآن دائما ما يفضح هذه السلوكات الشيطانية، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فمن أهم خطة إبليس هو دائما تأجيل الخطوة الأولى، إنك تبدأ، لأنه يا أخي ترى إن شاء الله بس نبدأ والأمور تكون طيبة، إنك إذا وجد إقبال على الله سبحانه وتعالى أو تحديث نفس من النفس الطيبة للإنسان، فالشيطان يحاول بكل ما أوتي من قوة
أن يؤخر،
يؤخر
أجل
بأي طريقة. نعم. لأن الشيطان ما يعرف متى هتموت.
نعم.
فيأجلك لعل الفترة اللي بتأجلها تموت فيها. شوف تخيل، لأنه يعرف الشيطان ما يعرف الغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
نعم.
فما هو ما يعلم الغيب.
نعم.
فعنده أمل إنه الفترة اللي أجلك فيها تموت فيها، فدائما يحاول التأجيل، دائما يحاول أن يضع لك هدفا بعيد. زي أخي بعيدا عن التوبة، لو واحد يسوي حمية غذائية ها يقول لك خلاص يا أخي إحنا نأخذ راحتنا الآن، ها نبدأ من أول رمضان كذا كذا، أنت صايم معظم النهار، لازم أن يحملك على شيء ما هو آت.
يا رأيت كل رمضان نقول كل يوم لحد الجاي إن شاء الله.
صحيح. تبى تبدأ رياضة ولا تبى تمشي ولا، فدائما يلعب على
تأخير.
أي التأخير. إنه تسوف. سوف أفعل كذا.
نعم.
فيحط لك هدف بعيد. رمضان إن شاء الله يجي رمضان، الحج، نعتمر، نتزوج، تلاقي عنده علاقات محرمة كثيرة، يقول يا خلاص أنا يتزوج فيستعف. هذا وكم أناس تزوجوا بهذا يعني، ويعتقد أنه لما يتزوج كل شيء بيتغير، فيفاجئ ما في شيء تغير، لأنه دائما يحسسك أنه هناك لحظة ما هي اللحظة اللي يحصل فيها زي ما يقول التغيير الدراماتيكي في كل حياتك.
نعم.
هذا لن يكون إذا لم تأخذ أنت عصا المبادرة، وأنت الذي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن الله سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب هو تقرب، أنت تتقرب، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي
أتيته
هرولا. وفي رواية قال: عبدي قم إلي أمشي إليك.
الله
وامشي
قم فقط،
قم إلي أمشي إليك، أبذل بس مجهود إنك تقوم، بس إنك تقف لله سبحانه وتعالى وقفة. فلا بد أن الإنسان يمسك زمان مبادرة. والله أكمل الآن يعني، الآن نشاهد الأحداث والله كثيرا، يعني ما أريد أن أعين، لكن أخبار كثيرة جدا تراها أنه يوم عرسه مات كثير، يمكن خلال شهرين ثلاثة اللي راحت هذه يمكن 4-5 مرات تتكرر هذه الأحداث، أنه يوم العرس أنه جاءت هبوط ومات. أنه والله كان في مرة خبر أنه وجدوا ولد وبنت في السيارة كرمك الله في حالة وميتين في السيارة، فالإنسان ما يدري متى يفجأه الموت. ولذلك هذا من 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 حكم تغييب لحظة الرحيل، إنه الإنسان ما يعرف متى تسحب منه ورقة الاختبار، ما تدري متى يقول خلاص ترى محطتك وصلت انزل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، الفرصة كانت فرص مو فرصة، كل يوم كان فرصة. فالشيطان دائما يحاول أن يحل كل ما يحس أنه بوادر انعقاد عزيمة التوبة، يحل هذه العقيدة.
حتى في الصدقة يا ولد: وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق.
سبحان كم من الناس تنام في دار الدنيا وتستيقظ في دار الآخر، وهذا كثير هذه الأيام. حتى أن متوسط أعمار الناس اللي تموت في هذه ستجد كثير منهم في مرحلة الشباب.
نعم.
يعني مشكلة
الموت الفجأة.
إيه سبحان الله، موت الفجأة كثر. نعم. جدا في هذا الزمن، فالإنسان ما يدري، لا بد إنه يأخذ هو زمان البادر. ما بعض الناس ينتظر إنه ينام يصحى يجد نفسه يكره المعاصي ومقبل على الصلاة وتحب الحجاب، ينتظر هذه اللحظة يعني. نعم. يعتقد إنه في لحظة ما، هذا الذي يصور له الشيطان.
نعم.
في لحظة ما هذه اللحظة سيقذف في قلبه الإيمان قذفا.
نعم.
فيستيقظ يكره كل ما اعتاد عليه من المعاصي ويحب الإقبال على الله. هذا تصور سطحي جدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تقول له يا أخي ما سوى يا أخي أدعي لي.
أيوة والله.
أي
سبحان الله. أدعي الله يهديني.
أدعي الله يهديني. الله هداك يهديني.
نعم.
طيب ماذا فعلت؟ يعني أنت ماذا قدمت حتى أن يهديك الله؟ الاعتماد هذا من باب، هذا كله من خدع الشيطان. إنه يا أخي أنت أدعي الله يهديني. أيوة أنت ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ الذين ما قال الله الذين تمنوا الهداية ليهدينهم الله، قال الذين جاهدوا. الجهاد في اللغة.
نعم.
وبذل الوسع والطاقة.
الله.
يعني حتى تجهد.
نعم.
من كثرة المحاولات أنت تجهد جهاد.
الله.
فالله سبحانه وتعالى علق الهداية على من يرى الله عز وجل منه هذا الإقبال.
نعم.
هذا الصدق.
نعم.
فالإنسان الموضوع يحتاج إلى لحظة قرار. نعم. إنه خلاص أنا من هذه اللحظة سأصلي، هذه اللحظة لن أخرج من البيت بلباس لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
من هذه اللحظة أمتنع عن هذه الذنوب والمعاصي أو أجفف منابعها، أشوف إيش اللي يخليني أقع في هذا بسهولة. قد يكون أصدقاء، قد يكون بيئة معينة، قد تكون عادات معينة. المهم أن الإنسان يعلم أنه في أي لحظة مهيئ للقاء الله سبحانه وتعالى.
نعود شيخنا إلى الحديث عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وهذا الحديث الشيق الجميل معك شيخنا الحبيب. في السابق كنا نجلس في مجالسنا وفي الدواوين نتحدث عن أي موضوع كان، هذا الموضوع لا يتعدى باب المجلس باب الديوانية، ولكن الآن مع هذه الحداثة وهذا التطور الإعلامي والانفتاح الإلكتروني الكلمة تصل إلى آفاق. يعني خلاص واحد يفتح الموبايل يقول الكلمة، وهو مثلا في السعودية، في الكويت، تصل إلى أمريكا، وفي جدة تصل إلى مصر، كلمة تنتشر. والآن بدأ الناس يتجرؤون في الحديث عن أهوال يوم القيامة وأشراط الساعة والعلامات الصغرى والعلامات الكبرى، ويربطونها بأحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث تنتشر بكثرة شيخنا. كيف نتصدى لذلك؟
هذا أمر في غاية الخطورة ويعني ومتكرر، لأن الأمة الإسلامية مرت بأحداث كثيرة جدا، وكل ما تأتي هذه الأحداث تنتشر مثل هذه المقالات. يعني أيام الحملات الصليبية على المسلمين تكلم الناس في هذه المسائل، وأن هذه خلاص هذه القيامة. لما جاء التتار على بلاد المسلمين وحصل قتل، بدأ الناس تتكلم عن القيامة. دائما الكلام عن أحداث النهاية تغذيه هذه الأحداث الكثيرة والمتصاعدة في الأمة الإسلامية. الأمر الآخر أنه خطورة، ما أقول خطورة، جريمة الكلام عن الله وعن الغيب بغير علم، هذه جريمة. يعني جريمة مش بس خطورة، هذه في الإسلام جريمة. يعني الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن ومن أظلم من افترى على الله كذبا. من أظلم، هذا في اللغة العربية يسموه استفهام إنكاري، بمعنى النهي، بمعنى النفي. يعني لا أحد أظلم ممن هذا حاله.
أتقولون على الله
مثلا ما لا تعلمون، ومن أظلم من افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
الله أكبر.
أنه ليس هنا الله يقول ما في أحد أظلم لنفسه ممن اختار لنفسه هذا السلوك، أنه يفتري الكذب على الله وعلى رسول الله ليضل الناس، أو عشان ترند، أو عشان أنا أجيب كلام ما أحد تكلم فيه قبلي. كما ذكرنا قبل ذلك أنه قنوات على اليوتيوب قائمة على هذه الأحداث، صفحات على الفيسبوك قائمة على المتاجرة بهذه الأمور، استجلاب المشاهدات والتفاعلات بهذا الأمر. هذه جريمة في الإسلام، هذه جريمة في الإسلام. الإنسان قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم.
الله.
حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن هذه الآية رتبت الذنوب تصاعديا من الأقل إلى الأعلى، فجعل الكلام على الله بغير علم أشد من الشرك، وأن الشرك هو نوع من الكلام على الله بغير علم. لا يتهاون إنسان حديث جديد أول مرة أسمعه يعني شكله كذا في
إثارة
في مجموعات العائلة ومجموعات الأصحاب وزملائي في العمل وكذا، دون أن أستوثق هل قالها. هذه جريمة. يعني أنت الآن تخيل أنت الإنسان زور مثلا يعني قرار حكومي مثلا أو قرار حتى إداري، وجاء حط عليه ختم مزور أو توقيع مزور، جريمة تزوير. أنت الآن تنسب إلى إدارة ما لم تقله، وكل ما كان الذي ينسب إليه الكلام يعني ذو مكانة عالية اجتماعية أو سياسية، كل ما كان أثر أنك تقول ما لم يقل أثر كبير وجريمة أعظم. كيف إذا كان الذي ينسب إليه هذا الكلام الله ورسوله؟ هذا دين. الأمر الثالث، نحن نتكلم في غيبيات. الأمور الغيبية أمور لا مجال لمعرفتها إلا من خلال دليل صحيح من الشريعة. يعني أمر لا يدخله الاجتهاد. يعني مسائل فقهية يدخلها الاجتهاد. إنه والله حصل أشياء الآن، معاملة مالية جديدة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث معينة الآن جديدة، فالعلماء الفقه يأخذون الأدلة ويستعملون فيها الأدوات الأصول الفقه والقواعد الفقهية وكذا، ثم يخرجون بحكم يتعلق بهذه الحادثة. لكن الغيبيات ما لها طريق إلا الدليل، ما عندها باب للاجتهاد. إن والله أتنبأ، أقول أحط الحديث هذا جنب الحديث هذا وأركبهم على بعض ثم أستنبط شيء معين، لا. إذن أولا لابد من تنقية المصدر. من أين أتيت بهذا؟ لابد من ثاني شيء الإشكالية في الإسقاطات على الواقع، إنه خلاص هوس، إنه أصبح خلاص أنا أستطيع أن أربط الأحداث وأجيب أحاديث وألوي ذراعها بقوة.
إيش خطورة هذا الشيء؟ اليوم الأحداث متسارعة شيخنا، أحداث متقلبة، وتجد الناس اليوم يسقطون هذه النصوص الأحاديث النبوية وآيات الله عز وجل على هذه الأحداث مباشرة. حصل شيء تقلب شيء، حصل شيء متسارع أسقط هذه النصوص. ما خطورة هذا الشيء؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظا ومعنى، إنه الإنسان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هذا كذب هذا مكانه في النار فليتبوأ، يعني خلاص كان هذا أمر مقطوع به. الأمر الآخر أنه أفرض ثبت بعد الأيام أن هذا ليس كما ذكرت، فأنت ستسقط في قلوب، قد يكون فتنة للناس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقلت أن هذا يترتب عليه كلام النبي
حتى وإن كان حديث صحيح،
حتى وإن كان حديث صحيح.
نعم،
هناك يعني ليس هناك إشكال في أن الإنسان يكون متفاعل مع الأحداث ويكون في نوع من التأثر واليقظة.
نعم،
في أنه قد يكون هذا. نعم، قد يكون، لكن الإشكال الجزم بذلك، ونقول هذا هو هذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا وأرتب الأحداث، وبعضهم يضع أوقات وتواريخ ويقول والله بالحد، هذه مصيبة. لا، تعرف الأحداث الأقرب شيء يعني في عصرنا.
نعم،
فتنة جهيمان التي حدثت في الحرم.
نعم،
في عام 1400 هجرية، كيف استباحوا المسجد الحرام وقتلوا المحرمين والمصلين وبسبب هذه المشكلة، مشكلة إسقاط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة ما يسميها العلم محاولة صناعة أحداث يوم القيامة. في فرق أن نحن كمسلمين نتعامل مع أحداث يوم القيامة بالإيمان والتصديق، ليس مطالبين بصناعتها. هم كانوا إيش الفتن اللي وقع فيها جهيمان؟ صناعة المهدي، أنا سأصنع المهدي، هذه المشكلة. لكن أنت لست مطالب بصناعة أحداث القيامة أنت أو أحداث الساعة، أنت مطالب إذا ظهرت أن تؤمن بها. لكن أريد أن أقول إنه ليس هناك إشكال الناس تتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح كان يضطرب صلى الله عليه وسلم ويذهب ويجيء.
نعم،
في البيت.
نعم،
وكان يقول الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدهم ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. هذا هو المقصود، إنه هذه من علامات القيامة، هذه من شكل من أشكال القيامة. فإذا أيوة، فإذا خسف البصر، فإذا برق البصر وخسف القمر، فمنظر الخسف للقمر أو للشمس هو مظهر مظهر القيامة.
نعم،
طيب ماذا إذا رأيت هذا؟ اهرع إلى الصلاة. هذا هو المقصود.
نعم،
من رحمة الله عز وجل بعباده أن يرسل لهم هذه النذر حتى يرجعهم إليه سبحانه وتعالى، حتى يوقظ القلوب النائمة الغافلة. فلا، فالشيطان يأتي ليحولها.
نعم،
إلى ترندات، إلى محاولة، إلى لفت الأنظار، محاولة تفريغها كثير من الأشياء، تفريغ هذه الأشياء الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لحكمة جليلة. فيأتي الشيطان ينحرف بالناس، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءت الشياطين فاجدالتهم عن ذلك وأحلت لهم ما حرمت عليهم. فمنذ بعثة النبي وأشراط الساعة تتقاطر على الناس، لكن المقصود ماذا عددت له؟
شيخنا أبو الباز يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة في آل عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقال من مات فقد قامت قيامته. معنى هذا القول أن اقتراب الساعة شديد شيخنا، سواء بحدوث العلامات الكبرى أو بموت الإنسان.
صحيح،
هل هذا الكلام صحيح؟
نعم، هذا ما نقوله من البداية، أن استشعار قرب، يعني الاستشعار الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أنه الحضور القوي جدا.
نعم،
وأنه الأمر النبوي المباشر.
نعم،
بأكثر من ذكر هاذم اللذات، هاذم بمعنى قاطع، يعني كأن الإنسان في لذات في لذات في لذات ثم يأتي الموت، كأنك يعني سبحان الله، كأنك دائما اتخيلها كان واحد جالس في البيت والمكيف شغال ويتفرج على التلفزيون، فجأة تنقطع الكهرباء، كل شيء يظلم، ينتهي في لحظة، ينقطع تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر هذا الهاذم للذات القاطع المتع، ويأمر بزيارة القبور حتى الإنسان يكون دائما الاستحضار لهذا، أنه في يوم من الأيام سيكون بين هذه الأجداد. وأنه مهما طال به الزمان وقصر به قصرت الأيام أو طالت، عاش في صحة، عاش في مرض، عاش في رفع، في النهاية سيكون هذا مآله. نعم. كما كان الناس هؤلاء الذين في القبور يوم من الأيام على ظهر الأرض كان عندهم آمال وطموحات، وكان عندهم أهداف، وكان عندهم أشياء تسعدهم وأشياء تحزنهم، وعاشوا كما عشت ثم وكانوا يستشعرون نفس ما تستشعر به حتى أتاهم اليقين. فمسألة الاستحضار هذا الشيء، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لهذه الدرجة الدنيا قريبة. يعني ما شراك النعل أكرمك الله اللي هو ربطة الحذاء، يعني مسافتك ما بينك وبين العالم الآخر هو نفس المسافة بما قال كشر أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. فالمسألة جدا قريبة يعني. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الموت مصيبة. الله سبحانه وتعالى سمى الموت بلاء، الذي خلق الموت
والحياة
ليبلوكم. فإن هذا الموت بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت فتنة. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع أشياء في دبر كل صلاة، ومنها أعوذ بك من فتنة المحيا
والممات.
الممات فتنة. فالله سبحانه فهذا الموت بلاء وفتنة وامتحان ومصيبة. هذا الممر.
نعم.
الذي يجب أن يمر، الذي سيمر عليه الإنسان يوم الأيام شاء أم أبى.
نعم.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
فهم الخالدون.
الله. أنت أعز نفس خلقها الله سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي في هذا الطريق، طريق الموت، ويعني يعالج هذه السكرات صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه كان بجانبه ركوة فيها ماء، وكان يبل فيها خميصة ويجعلها على وجهه حتى إذا اغتم بها رفعها يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي مشى في هذا الطريق فمن سيعز الله كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنهم ميتون
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن مات أو قتل
سبحان الله انقلبتم على أعقابك. سبحان الله. وهذا الذي ثبت به أبو بكر الصديق رضي الله عن الصحابة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. ما قال كل نفس ستموت، كأن الموت هذه ذوق، يعني ستذوق هذا
السكرات
لابد.
نعم.
يعني لا مفر، يعني فأين تذهبون؟ يقول الإنسان يومئذٍ أين المفر؟ ما في مفر، لابد الإنسان مهما طال حياته أو قصرت سيسلك هذا المسلك.
مثل ما قلنا في بداية الكلام، يعني لو قلنا القيامة بعد 1500 سنة هذا ما يفيدنا الكلام.
صحيح.
يعني إذا معنى الكلام إذا مات الإنسان من هنا تبدأ قيامته.
صحيح.
خلاص.
حتى العلماء لما قالوا، لما بيتكلموا في كتب العقائد، إنه لما يأتوا على الكلام عن ركن الإيمان باليوم الآخر، يقول يبدأ اليوم الآخر بسكرات الموت. يعني ما يقول يبدأ اليوم الآخر بعلامات الصغرى والكبرى، بمجرد أن الإنسان تنزل به أحداث الموت خلاص هو الآن دخل في اليوم الآخر، أصبح يرى الملائكة كما سنرى في فيما يتعلق بقبض الروح المؤمن والكافر. خلاص الإنسان يرى، فتجلس منه الملائكة مد البصر، أصبح الآن في الله سبحانه وتعالى كشف عنه غطاءه. خلاص فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني قبل أن نسترسل في هذه النقطة، مسألة أنه لابد أن تعلم يقينا أن هذا سيكون،
سوف
سيكون
يحدث لك
إحساسك. نعم. أنه لا، لأنه دائما من خدع النفس والشيطان للإنسان أنه أحيانا يفرغ النصيحة من المحتوى، يجعلك تتخيل المطلق. يعني كل إنسان سيموت، فخلص تتخيل المطلق.
نعم.
الإنسان في المطلق سيموت،
معلومة مطلقة.
أي. نعم. يعني مسألة أنه تتكلم عن مطلق الإنسان، كلنا. نعم. كلنا سنموت.
نعم.
لكن عندما تضع نفسك أنت في هذا السياق، يعني أنا فلان الفلاني بشحمي ولحمي في يوم من الأيام سأعيش هذه اللحظات، شئت ما بيت، لا مفر، طالما أنك وجدت فإنك ستموت، كل نفس ذائقة الموت. لابد أنك سينزل بك ما نزل بمليارات الناس من قبلك، وسيمر بالناس من بعدك. لا، هذا الموت هو بوابة العبور من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فلابد الكل سيلج هذا الباب وسيدخل من هذا الباب، الشريف والحقير والغني والفقير والعزيز والذليل. الموت لا يفرق بين هذه النفوس، لا يفرق بين أطفال صغار تموت رضيع ويموت، وشيبة يموت، شباب ويكون عنده يلعب جيم وعضلات ويموت، ونحيف وهزيل ويموت.
الله.
الموت لا علاقة له بذلك. فلا بد الإنسان يكون دائما على كما هذا الرجل اللي حكيت لنا عنه أنه هو مستعد.
إبراهيم مستعد. أي والله سبحان الله.
يعني هو مستعد.
سبحان الله. أحد النصائح اللي كان ينصحها الشيخ بن باز رحمه الله لطلابه كان يقول: لا تدع في سجودك أن تقول ثبت قلبي على دينك.
نعم.
ولا تنسى أن تقول: اللهم نسألك حسن الخاتمة. نعم. وارزقني توبة نصوحة قبل الموت. نعم. السؤال المهم في الحديث عن الموت. نعم. كيف يحصل الإنسان على حسن الخاتمة شيخ؟
هذه المقامات العالية ما تأتي بالتمني ولا بالتشهي، كما حتى قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس الإيمان بالتحلي وإنما ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
الله.
هذه الفكرة، هذا ماذا نريد أن ندور حوله في كل ما نتكلم فيه. ليس المسألة هي الإثراء المعلوماتي أو تكرار معلومات مكرورة.
نعم.
كثير منا يعلمها. ما في إنسان مجتمع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت عند الناس يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين الناس بالموت. يعني نظريا من حيث الجانب النظري كل الناس على يقين بالموت، لكن في الجانب العملي كأن الناس تتصرف كأنها لن تموت.
نعم.
ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه، يعني يقين لا شك فيه من حيث النظر، من حيث الاعتراف، أشبه في سلوك الناس بشك لا يقين فيه من يقين الناس بالموت. فحسن الخاتمة لا يأتي من الإنسان يتمنى فقط حسن الخاتمة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كتاب معروف اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم في مسألة الولاية وما دخلها من 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 أمور، يعني وحصر الولاية في الخوارق العادات وفعل المعجزات والأشياء هذه. فخلاصة المسألة ابن تيمية يقول إنه الكرامة هي دوام الاستقامة. أكرم كرامة يكرمك الله بها مو إنك تطير في الهواء ولا إنك تمشي على الماء. أكرم كرامة إن الله يثبتك على ما يرضيه حتى تلقاه.
الله.
حسن الخاتمة بهذا ينال، بهذا الثبات، بهذه القوة إن الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس صح حسن الخاتمة في الظاهر إنه قصص كثيرة جدا في إنه فلان مات ساجدا وفلان ما شاء الله كان يطوف حول الكعبة، هذه نستبشر بها والإنسان، لكن هل لو حصر حسن الخاتمة في هذه المظاهر فقط؟ يعني إحنا الناس تتعلق إنه والله فلان كلنا نغسله ويضحك مثلا، يعني أو فلان والله يكون نغسله فوجهه أسود مثلا، أو مثل قصص تنتشر وتجد قبول عند الناس. صحيح أنه الله سبحانه وتعالى قد يصطفي بعض عباده ليقبضهم على هيئة تتمنى الناس أن تقبض في هذه الهيئة،
وهو ساجد في مسجد وهو
صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض ساجدا.
الله.
يعني الله سبحانه وتعالى لو هي المسألة بهذا لاختار للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل هيئة يموت عليها
وأرقى ميتة، يعني
مثلا يعني يموت في قيام الليل وهو ساجد بين يدي ربي فيقبض الله، ما قبض الله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فمسألة حصر حسن الخاتمة فقط في اللقطة الأخيرة في حياتك أنه ترى مات بهذه الهيئة، نستبشر أنه قد تكون من علامات حسن الخاتمة، لكن الإحساس أو الاعتقاد أن هذه هي حسن الخاتمة لا. حسن الخاتمة أن تثبت على ما يحبه الله حتى تلقاه.
الله.
الثبات، وهذا كما ذكرت أنه ما يأتي أن كما يروى ليس حديثا أنه يموت المرء على ما عاش عليه، إنه الإنسان يعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى وإن مات على فراشه. خالد بن الوليد مات على فراشه رضي الله عنه، وهو من هو سيف استله الله عز وجل على المشركين، وهو الجملة الشهيرة له. ثم هو مات، كثير من الصحابة، أبو بكر الصديق أفضل من عمر الخطاب صح ولا؟
نعم.
لكنه مات على فراشه. عمر الخطاب مات إماما للمسلمين في محراب رسول الله شهيدا. ورغم ذلك نقول من أفضل منه؟
أبو
بكر أفضل.
لا لا.
يعني صح ولا؟ لكن لو شفت بمعيارنا نحن ميتة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمل من ميتة سيدنا أبو بكر صح ولا؟ يعني من حيث النظر، من حيث النظر ميتة عمر الخطاب جميلة جدا، يعني إمام للمسلمين، خليفة للمسلمين، ويموت مطعونا وهو يصلي بالناس الفجر وهو في 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 قلب الصلاة.
تذكرت حديثا لأحد الصحابة شيخنا وهو في أنه أدرك رمضان، هذا مات صديقه في في في
أي سبحان الله، نعم،
استشهد في معركة من المعارك وغزو من الغزوات، ثم رؤية في في في
صحيح. مات بعده بسنة مات بعده بسنة، فأحد الصحابة رأى أن القيامة قامت،
نعم،
ثم يعني وكأنه على باب الجنة، فنودي اسم الصحابي الذي مات
بعده سنة،
أي مات أخيرا،
نعم،
ثم نودي الصحابة الشهيد، فاستغرب كيف هذا دخل الجنة قبل هذا وهذا مات شهيدا وهذا مات على فراش
النبي.
فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس قد عاش بعده سنة،
الله.
أليس قد صام كذا وكذا لله سجدة وصام رمضان، فوالذي نفسي بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض.
مع أن هذا مات شهيدا،
شهيدا سبحان الله. فمسألة أنه حسن الخاتمة هو أن تموت على طاعة الله، مش تموت أثناء طاعة الله.
نعم.
يعني مش لازم تكون حسن الخاتمة أثناء طاعة الله.
نعم.
هو مظهر من مظاهر يتمنى الإنسان الله عز وجل يقبضه على عمل صالح يرضي، لكن مفهوم حسن الخاتمة هو أوسع من ذلك، هو الاستمرار. يعني دائما ما أقول أن ينفد عمرك قبل أن ينفد صبرك، يعني أنك تستمر على هذا الطريق فيقبضك الله سبحانه وتعالى وأنت مستمر عليه.
شيخنا الحبيب، آباءنا وأجدادنا وأحبابنا الذين توسدهم التراب، نريد أن نسأل ما حال المؤمن في قبره؟ إيش حالهم شيخنا؟
القبر كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هو أول منازل الآخرة، وهي يعني احنا نتكلم على انه هذه قيامة القيامات، انا اسميها القيامة الخاصة او القيامة الشخصية لكل فرد منا، انه هناك قيامة عامة يعني يتعامل معها كثير من الناس، يعني طلوع الشمس في المغرب تطلع على عدد من الناس، خروج المهدي، الفتن والملاحم اللي تكون عامة على الناس، لكن تعامل مع القيامة الخاصة وهو تعامل كل انسان مع نهايته هو، ونزول الملائكة لتقبض روحه هو، وتفرده في قبره وحده هو، وسؤاله في القبر، كل هذه الأمور هي يعني مما يعانيه الإنسان أو يعالجه الإنسان منفردا. طبعا يعني كما ذكرنا الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
أحياهم ومماتهم سامح
الله سبحانه يقول هذا حكم سيء، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يساوي بين من آمن به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجتهد في أن يلزم سبيل المؤمنين ويمشي على الصراط المستقيم ويجاهد نفسه الأمارة ويعالج غربة الدين والتمسك بقيمه ومبادئه في عالم يعج بهذه المخالفات كبيرها وصغيرها، ويكون كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على جمر. مجرد تخيل فكرة القابض على الجمر، قابض يعني مو لسعته، يعني الإنسان قابض يعني ممسك بهذه النار، يعني يقاسي الآلام والأوجاع وكل لحظة يحدث فيها نفسه أن يلقيها ويهنأ من آلامها، وهو يتمسك يعني طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فيساوي الله عز وجل بين هذا وبين من ألقى كتاب الله وراءه ظهرية ومدبر عن الله سبحانه وتعالى، لا يحركه وعظ ولا يلتفت إلى ما هو آت عليه مقبل عليه من الله سبحانه وتعالى. فالله ما قال سيفرق بينهم في الممات، حتى الحياة سواء محياهم
ومماتهم
أيوة نعم.
فمن كان مؤمنا
كمن كان فاسقا سبحان الله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني يستفهم استفهام إنكاري، أنه كيف أنتم تفكروا كده أصلا، يعني كيف تفكر أن الله سبحانه وتعالى. ودائما الله يضرب مثال بالمتضادات في هذا الباب، شيء قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير
ولا
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء
ولا الأموات
ولا الأموات.
نعم.
شوف انظر إلى هذا التضاد الرهيب، إنه هذا إنسان ميت أعمى جالس في الحر، يعني أشياء كلها عذاب وألم، وهذا الثاني مستظل وكالمبصر وحي، فمفارقة كبيرة جدا، كيف الله سبحانه وتعالى يساوي بين حياتهم وماتهم. فالموت يعني هو بداية السعادة للمؤمن.
آه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن، فبالنسبة له الموت هو إيش؟ الإفراج، يوم الإفراج عن هذا الخروج.
وكان في سجن أصلا.
أي صحيح.
نعم.
إنه هذا السجن، سجن روحه مسجونة في جسده، وهو يقاسي هذه يعني يتعامل مع هذه المعطيات، يحاول أن يستمسك فيها بعض عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يستمسك، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، كل هذا يحتاج إلى جهد وإلى قوة. فإذا جاء وقت لقاء الله سبحانه وتعالى فهذا وقت الفراج عن الدنيا من هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله
أحب الله
لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسيدة عائشة رضي الله عنها فهمت أن لقاء الله هنا هو الموت.
نعم.
يعني فقالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، يعني هل أنا كذا أكره لقاء الله؟ يعني بما أني أكره الموت، ما أحب الموت، أنا كذا أكره لقاء الله؟ قال ليس ذاك، لكن إذا نزل الموت بالإنسان المؤمن فإنه في لحظة الموت يتذكر أعماله الصالحة فيحب لقاء الله، يتذكر تاريخه مع الله سبحانه وتعالى، يتذكر صلاته، قيامه، قرآنه، صدقاته، صدقه، يتذكر هذه الأشياء فيحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والآخر العكس، يتذكر وقت ما يجد نفسه خلاص سيواجه ما كان منه يحيد، وبدأ يرى بعينه ما لم يكن يرى كثير من الأمور، يعني لأنها غيبية ما نستحضرها، فإذا واجهناها تبدأ، يعني أنت الإنسان الآن لو لقدر الله حصل عليه حادث وكان بينه وبين الموت شيء بسيط جدا، يتذكر شريط حياته بالكامل في هذه اللحظات، أنه سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، فيتذكر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيكره لقاء الله، لأنه كيف سيواجه الله، كيف وهذه المخازي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. الموت قد يكون هو اللحظة الجميلة في حياة الإنسان، كما ذكرنا معاذ بن جبل كيف لما نزل به الموت استبشر بهذا النزول ورحب به. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نطلع إلى أعلى من نموذج، السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها عن يعني سياقات موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول فسمعت يقول بل الرفيق الأعلى
أحب لقاء الله،
قالت فعلمت أنه يخير وعلمت أنه لا يختارنا. يعني إن الله قال يعني تريد تمكث ولا؟ قال بل الرفيق. يعني هذا الشعور والله، يعني أنا دائما لما أقرأ هذا الكلام أقول سبحان الله. يعني السيدة عائشة من رد النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أنه ما اختار البقاء، قالت وهو حدث عن ذلك صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصحابة قال يعني ليش يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن عبد من عباد الله خيره الله بين ما في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني ما الذي يحمل على البكاء؟ فكان أفقهنا رضي الله عنه، وعلم أن هذا الذي خير هو النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند الله. فالموت صحيح مطلوب أن يكون هو المحفز للعمل، لأنك لا تدري متى تلقى الله، وإن كل عمل صالح تفعله سيكون له مردود في الجنة وفي لقاء الله سبحانه وتعالى، فأنت تستكثر من هذه. كما ذكرنا الرجل قال ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فلذلك ستجد لما تقرأ قصص السلف في الحرص على الأوقات وكيف كانوا يحافظون على أوقاتهم وما يضيعوا الأوقات في أشياء لا، يعني لا أقول تضرهم في آخرتهم، لا تنفعهم في آخرتهم، يعني يحافظوا أنفسهم مش بس على شيء ما يضره في الآخرة، لا من لن ينفعه في الآخرة، يزهد في الشيء الذي لا نفع له في الآخرة. فليس الموت دائما صح إنه هو يجب أن يكون حاضر في الأذهان ليكون محفز للعمل الصالح والبعد عن المعاصي، لكن قد يكون هذا الموت هو أسعد يوم في حياتك.
أنت ذكرت شيء عجيب وأنت تتكلم، وأنا سبحان الله تخيل أقول يعني أنه كان في سجن مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والموت هو لحظة الإفراج.
صحيح.
يعني لو كان هو كأنه في مؤبد.
إيه تخيل.
تخيلت الآن الإنسان لو كان في مؤبد 30 سنة.
والآن قالوا له فك الباب قال تفضل
آخر. إيش كانت تكون ساعتها؟
صحيح.
شوف الناس يشوف الدنيا يشوف التغيرات.
صحيح.
يشوف.
صحيح.
فهو لحظة الإفراج هو الموت للمؤمن.
لهذا المؤمن صحيح.
ولذلك سعادة.
ولذلك الملائكة سبحان الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا المقصود إنه هذا حسن الخاتمة، إنه آمن بالله ثم استقام على لوازم هذا الإيمان. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما استنصحه قال قل آمنت بالله
ثم استقم،
هذه ثم استقم هذه ترى يعني تنقطع فيها الأعمار، ثم استقم تبذل فيها المهج والجهود والتعب، كلمة ثم استقم يعني أن يستقيم بصرك على طاعة الله وسمعك على طاعة الله ولسانك على طاعة الله وفرجك على طاعة الله، تستقم كل شيء يستقيم على طاعة الله، وإذا انحرف ترده بالتوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، تخيل هو الآن في الموت في السكرات، تتنزل عليهم الملائكة تطمئنهم.
الله أكبر.
هو الآن
هذا في لحظة الموت،
في لحظة الموت، إنه الآن تخيل الإنسان في غاية الاضطراب، تأتي الملائكة لا تخافوا
ولا تحزنوا
الخوف
وأبشروا.
لا تخاف ولا تحزن وأبشر. نفي الخوف ونفي الحزن والبشارة بما هو آت. الخوف يكون دائما فيما هو آت. الخوف الإنسان يخاف مما هو آت من المجهول. أنت الآن لو في 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 بيتك وانقطعت الكهرباء وبيتك أنت تحفظ كل قطعة فيه في مكانها، كيف تمشي في الظلام؟ تمشي بحذر شديد جدا. ليش؟
لأنك معنا بيتي وأعرف أماكن،
ماشي في مجهول. أنت ماشي الآن في منطقة مجهولة، ما تعرف تخاف تصدم في 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 هذا الكرسي، تصدم في هذه الطاولة، في فأنت ماشي حذر. ليش ماشي حذر؟ لأنك ماشي في شيء مجهول، ما أنت شايف شيء، فأنت تخاف من المجهول. والحزن يكون على ما فات، على الماضي. فهم يقول لا تخاف مما أنت مقبل عليه، لأن خلاص نزل الموت، فأنت الآن فاهم إن في موت وفي في قبر وفي سؤال وفي قيامة. فالملائكة تقول إيش؟ لا تخاف، لا 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 تشيل هم اللي جاي، لا تخافوا ولا تحزنوا. إنه الآن شايف حرمته واقفة تبكي وأولاده وحزين على فراق أحبابه وأهله وترك بيته وكذا، فيقول لا تحزن على ما أنت تاركه، أنت مقبل على ما هو أجمل من ذلك، وأبشروا لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، لا تحزنوا على ما وراءكم وما خلفتموه من أهلكم وأموالكم وأولادكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشيء اللي طول عمرك عشت تتمناه وترجوه وتتخيل نفسك فيه، ها أنت
لياكم
سبحان الله. لكن هذا ما مقدمته؟ قالوا ربنا الله
ثم استقام.
ثم استقام، هذه الجوائز كلها ثمرت ثم استقام. فالموت هو بداية هذا الطريق المفروش بالورود، أو الطريق الآخر، نسأل الله السلامة والعافية.
شيخنا وحبيبنا، حدثنا عن اللحظات الأولى بشكل مفصل أكثر عند موت الإنسان، أول ما يموت الإنسان كيف يكون حاله؟ هل هناك أحاديث آيات ذكرت هذا التفصيل؟
طبعا الموت ذكر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حال، ما يؤكد هذه الفكره، فكره انه او هذه العقيده، انه حال المؤمن عند قبض روحه ليس كحال الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل يعني، انه ذكر انه اذا كان العبد المؤمن في اقبال او في ادبار من الدنيا واقبال على الاخره، او في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره، انه الان خلاص يعني بدا يحس انه أنه خلاص في سياقات الموت وسكرات الموت، أتته ملائكة بيض الوجوه، الآن خلاص أصبح الله سبحانه هيئة وهيئة، بدأ يرى فيها أشياء عينه في الدنيا ما كانت تراها. يعني في الدنيا ما هيئنا لنرى الملائكة، لكن هو الآن خلاص في سياقات المرور في هذه القناة إلى الدار الأخرى، أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة ومعهم حنوط من الجنة. الحنوط هو كل ما يعطر به الميت من المسك وغيره، فتخيل يعني هذه أشياء ما نراها لكننا نؤمن بها.
نعم.
ثبت بها النص الشرعي، والله عز وجل قال في سورة الواقعة، قال ونحن أقرب إليه منكم.
نعم.
ولكن لا تبصرون.
لا تبصرون. نعم.
لا تبصرون هذه الملائكة ولا تبصرون هذا، فين الكفن فين الحنوط، ما نرى ذلك لكن هو يراه. قال وسبحان الله في 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 سكرات موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ورد انه كانه راى شيء، قال مرحبا مرحبا
يرحب بهم،
يرحب وامر الناس بالخروج من غرفته، وسمعوه يحدث ناس اخرين. يعني هو الان خلاص يعني يعتبر في معسكر الاموات. فاتته ملائك بيض الوجوه معهم اكفان من الجنه وحنوط من الجنه، فيجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه، ويقولون أيتها الروح اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يعني هذه المقامات لا تنال بالأمنيات. الإنسان يصل إلى مرحلة الملائكة تنادي روحه بهذا، أن تصفها بالطيبة، يعني اخرجي أيتها الروح الطيبة. كيف الإنسان يصل إلى أن تكون روحه طيبة إلى رب، إلى روح وريحان، إلى سعادة وسعادة لا شقاء فيها، ورب راض غير غضبان. فتسيل منه الروح كما تسيل قطرة الماء من فيه السقاء. كيف سهولة نزول الماء من قارورة الماء بمنتهى السلاسة،
هكذا تنزع
سبحان الله بهذه السلاسة، يعني بمنتهى البساطة، يعني ما يعاني في خروج روحه، فتخرج منه تسيل كما يسير الماء من فيه السقاء. فيأخذها ملك الموت الذي وكل الله عز وجل ملك الموت بقبض أرواح العباد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا الملك خلقه الله سبحانه وتعالى وأوكل إليه أمر قبض أرواح الناس، فيأخذها بيده ولا يدعوها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها فيجعلونها في هذه الأكفان. وهذه الروح لا يعلمها إلا الله، ما كنها ما ماهيتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فهذا أمر زواه الله عز وجل عن الناس، لكنها تكفن، يعني الروح هي شيء يكفن، ويجعلونها في هذا الحنوط ويخرجون يشيعون هذه الروح حتى يصلون بها إلى السماء الدنيا، وما يمرون على ملأ من الملائكة يشمون هذه الرائحة فيقولون روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأجمل أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. كيف كان يحب الناس تنادي فلان الفلاني أو أبو فلان أو فلان الصادق فلان الأمين فلان بأجمل أسمائه التي كان يحب أن يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون السماء الأولى فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربها. يتخيل الآن جنازة للجسد في الأرض وهناك جنازة في السماء للروح، يعني الإنسان يتخيل مهابة هذا الموقف، إنه كما أن تتخيل الآن الجثمان في هذه على هذه الخشبة ويشيعها كثير من الناس
في الدنيا
تحت هذا في الأرض، لكن في السماء هناك جنازة أخرى.
الله أكبر.
هناك جنازة للمؤمن المكفنة، الجسد مكفن والروح مكفنة، الجسد محنط بالحنوط بالمسك الدنيوي والروح محنطة بحنوط من جنة مكفنة بكفن من جنة، ويستفتحون السماء الأولى والسماء الثانية إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة، مسافة يعني عظيمة جدا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون كم بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، مسافات مهولة. وهذه الجنازة تسير هذا المسير المهيب في هذه السماوات والطبقات العليا في السماوات، وما يشيعه أي ملك مقربوها. كيف الآن يعني مع فارق التشبيه، لما يكون في واحد يعني مثلا له مكانة وجاه اجتماعية، كيف يكون في جنازاته أحيانا لما يكون مثلا رجل رئيس دولة، من يأتي في جنازته؟ من يكون في الصفوف الأولى؟ رؤساء الدول. نعم. أو مناديبهم أو نعم. حسب مقامه، لكن هؤلاء مش ملائكة، مقربو كل سماء، يعني مو أي ملك في السماء يشيعه، مقربو يعني أصحاب المقامات العليا من كل من ملائكة كل سماء حتى يصلوا للسماء السابعة. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن يعني ترد هذه الروح إلى الجسد، وتبدأ هناك رحلة القبر لهذا المؤمن بدخول الملكين، عكس تماما ما يحدث للكافر تماما، أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة مخصصين لقبض أرواح هؤلاء الكافرين، سود الوجوه، معهم المسوح، مسوح يعني كالقماش الخشن جدا، يعني شيء يعني رديء جدا، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويأمر الروح بخروجها من هذا الجسد، تتفرق فزعا هذه الروح في جسد هذا الكافر، فينزعها منه كما ينزع السفود من الصوف المبلول. يعني تخيل كرة من الشوك ملقاة في كومة من الصوف، كيف تنزع الشوك هذا من هذا الصوف؟ نزع شديد يقاسي ألمه، حتى وإن كنا نحن لا نراه، يعني بعض الناس يقول نشوفه ساكت يعني ما يصرخ من ألم نزع الروح، مو لازم، الناس دائما تخلط بين يعني بين الدنيا والآخرة.
نعم.
احنا نتكلم في غيب، ما نتكلم في ما نتكلم الآن في واحد في المستشفى مريض، أو نتكلم في واحد ينزع روحه، فقد ترى ساكت وساكن، لكن أنت لا تدري بما يقاسي وما يعاني في داخله. الآن أصبح الآخرة حاضرة بقوة في هذا المشهد كما ذكرنا، ونحن أقرب إليه منكم
ولكن لا تبصرون،
ولذلك قال المفسرون نحن أقرب إليه بملائكتنا، يعني الآن ملائكة تجلس منه مد البصر وملك الموت عند رأسه، طيب أنت لا ترى هذا لكن هو يراه ونؤمن بذلك، فينزعها منه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها بيده فلا يدعونها في يده طرفة عين، ويجعلونها في تلك المسوح، فيخرج منه أنتن ريح وجدت، كرمك الله يعني استحضر إيش أنت مريح ممكن ثانية فيخرج من هذه الروح، لأن هذه الروح هذا النتن الخارج من روحه هذا نتن أعماله. يعني الروح في ذاتها ليست هي طيبة الريح ولا سيئة الريح، الروح في ذاتها ليست لها ريح لا طيبة ولا خبيثة، إنما أعمال الإنسان هي التي تكسب هذه الروح هذه الصفات. فإما أن يعمل أعمالا يعني يطيب بها رائحة روحه، وإما أن يعمل أعمالا تخبث منها رائحة روحه، فيجعلون في هذه المسوح وينبعث منها أسوأ ريح تخرج، فيصعدون بها إلى السماء ولا يمرون على ملأ من الملائكة حتى يقولوا رائحة روح من هذه الخبيثة، يشمون الرائحة الملائكة تشم هذه الروائح، كما ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني أنت تتأذى من رائحة البصل والثوم، الملائكة ترى أيضا تتأذى من رائحة، فكذلك تتأذى لما تشم رائحة هذه الروح، فيقول روح من هذه الخبيثة، فيقول روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فلان الفاجر، فلان الكافر، فلان المرتشي، فلان القاتل، فلان بأسوأ الصفات وأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم.
الله أكبر.
في أول سماء الدنيا يستفتحون، لأن السماء أبواب، وفتحت السماء فكانت
أبوابا،
فيأتون باب السماء الأولى فيستفتحون، يعني يطلبون من ملائكة السماء الأولى فتح الباب فلا يفتح لهم. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
لا تفتح
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
فتحت
يدخل الجمل في ثقب الإبرة. الله. يعني مستحيل يعني.
الله. أنت الخيط البسيط ما تقدر سبحان الله.
بعض العلماء قال الجمل هنا هو حبل السفينة التي تربط بها حتى لا شوف كيف المرسى حق إذا كان الخيط بالقوة أنت تدخله كما ذكرت، كيف الحبل هذا الغليظ، فمعناه مستحيل لا تفتح له باب السماء، ثم ترد روحه إلى جسده. طبعا لما ترد الروح إلى الجسد استعدادا للمرحلة التي بعد ذلك وهي مرحلة القبر وما فيه، لا ترد بنفس الهيئة التي كانت بها في الدنيا. يعني الإنسان عبارة ما يسمى إنسانا إلا إذا اجتمعت روحه بجسده، فالاتصال الروح بالجسد له مراحل. قبل خلق الإنسان روحه موجودة لكن جسده غير موجود، ثم عندما يكون في بطن أمه وتنفخ فيه الروح فتجتمع الآن، يعني لما كان في عالم الأرواح ما يسمى إنسان، متى أصبح إنسانا؟ وقبل نفخ الروح في بطن أمه ما يسمى علقة، يسمى مضغة، ما يسمى إنسان. متى يصبح إنسانا؟ إذا اتصلت روحه بجسده. هذا الاتصال الدنيوي له هيئة التي نحن فيها الآن، نأكل نشرب نتحرك نروح، لكن عندما تنفصل الروح عن الجسد مرة أخرى بالموت، الجسد الآن خلاص ما أصبح يتحلل يعود إلى ما كان عليه، والروح تنفصل. ثم لما يأمر الله سبحانه وتعالى بعودة الروح إلى الجسد لا تعود عودا وتتصل بالجسد كاتصاله في الدنيا، يعني ما يستيقظ في القبر كاستيقاظه الآن،
مختلف.
أيوه تماما هذا. وهناك اتصال آخر هو اتصالها به عند البعث. إذا الروح لها كم اتصال بالجسد؟ لها 3 اتصالات
في الدنيا،
اتصال في الدنيا عند نفخ الروح وهو في رحم أمه، هذا اتصال الدنيوي، ثم تنفصل بالموت، ثم تعود مرة أخرى بعد أن يعيدها الله، قال يا نفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي.
هذا الدخول الثاني ليس كالدخول الدنيوي، دخول برزخي،
قبر،
دخول برزخي يكون فيه نوع اتصال لا نعلم هيئته، نوع اتصال بين الروح والجسد ليس كالاتصال الدنيوي، يعني ما يكون هكذا زي مثلنا، ولذلك يتحلل الجسد تماما ويكون يناله من النعيم والعذاب، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن مرحلة القبر، يناله من النعيم والعذاب بما يليق بهذا الاتصال البرزخي، ثم يجتمع الروح والجسد مرة أخرى اجتماعا لا فراق فيه، وذلك عند نفخ في الصور نفخة البعث كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن البعث. فهذا اتصال هذا أكمل اتصال يكون بين الروح والجسد، الاتصال الأخروي، فتعود الروح الجسد لكن ليس كعودتها ليس كالنفخ في الروح عندما كان جاي في بطن أمه، تعود عودا برزخيا ليواجه ما سيواجهه في قبره.